الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين، فبعيدا عن البدع والمنكرات وبعيدا عن العقائد البائدة والعادات والتقاليد الفاسدة وعن خرافات الجدات التي ما أنزل الله بها من سلطان، أدرنا حديثا في الخطبة الماضية بحمد من الله وتوفيقه عن الجنائز وعن بدعها وعن أحكامها وما ينبغي على المسلم أن تكون حاله فيها. فإننا قد رأينا من كثير من المسلمين عند تشييع الأموال وعند تخفيف الأحزان والمصائب والآلام ما هو فيه من فدائح أو فادح المغارم، لا نقول مغارم الأموال وإننا نقول مغارم الأقوال والأفعال والتقوى والأخلاق. فجمع المسلمون في هذه العادات بين الأسوأ من خلق الله جميعا، وهي البدع والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكذلك المعاصي التي ما أمر الله بها ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وإنما نهى الله ورسوله عنها نهيا تاما ونهيا شديدا. فلا مناص ولا بد ولا مفر من الرجوع إلى الوحيين الشريفين، إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنا قد أمرنا بالاتباع لا بالابتداع، قال الحق تبارك وتعالى مبينا الطريق الذي يجب أن يسلكه المسلم ويطلبه من ربه في كل يوم في الصلاة 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا هو الصراط المستقيم وهذا هو الطريق الأقوم الحنيف الذي لا عوج فيه كما أراده رب العالمين. معاشر الإخوة الكرام، وسريعا أوجز ما كنت قد ذكرته في الخطبة الماضية لأصل ما كان مقطوعا بما يستمر اليوم بفضل الله عز وجل ومنته. فأما ما ذكرناه أولا فهو وجوب اتباع السنة المطهرة مع وجوب مجانبة البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. واتباع السنة المطهرة إنما يكمن في اتباع الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين، نقصد بذلك أقوال وأفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الحق تبارك وتعالى أخبر في كتابه العزيز فقال ومن يشاقق الرسول، يعني يتخذ شقا آخر وجانبا آخر وطريقا آخر يخالف فيه منهج الله عز وجل ومنهج نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي اتضح له الطريق الأقوم والصراط المستقيم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال العلماء في تفسير قول الله عز وجل سبيل المؤمنين هو طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي تنزل بين ظهرانيهم وهم أحياء يشهدون، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وهم أعمق هذه الأمة علما. قوم اطلع الله على قلوبهم فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة بين رأي الرسول ورأي فقيه. هكذا قلنا، وقلنا إنه يجب على المرء أن يهجر أصحاب البدع إذا تبين له أنهم يعلمون الحق ويجانبونه. أما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من أن المسلم لا يهجر أخاه فوق ثلاث، فهذا في حق الأخوة والمعاشرة الدنيوية. أما في حق الله عز وجل فإن المبتدع يهجر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لما أمر الصحابة بهجران الثلاثة الذين خلفوا، ثم بفعل عمر رضي الله عنه أرضاه لما ضرب صديق ابن عسل لما حاول أن يتأول وأن يبتدع، وكان قد عزم على المسلمين ألا يجالسوه، فكان صديق ابن عسل إذا حضر إلى مجلس من المجالس قال المسلمون عزمة أمير المؤمنين، ثم قاموا وانفضوا عنه وتركوه حتى علم الذين جاءوا من بعدهم أنه يتوجب على المسلم أن يهجر صاحب البدع، بل لا يلقي السلام عليه، فإن ألقاه ربما رده في سره فحسب. وذكرنا أن من الواجبات التي على المسلم أن يفعلها في حياته الدنيوية هي الوصية، وهي عهد الميت إلى الأحياء يكتبها عند رأسه طالما كان له من الأشياء ما يوصي فيه. فإن لم يكن له من الأشياء ما يوصي به فعليه أن يوصي بكتاب الله وبسنة رسول الله، ويشهد أن الله عز وجل حق، وأن القيامة حق، والقرآن حق، وأن النبيين حق، ويعلم أيضا فيما يكتب من وصيته ويعلم الناس من بعده بوجوب اتباع السنة، فلا تتبعه نائحة ولا نار، وكذلك لا تقام عليه سرادقات العزاء، وكذلك لا ترتكب البدع على المقابر، وإنما يقتصر على التعزية الشرعية التي سنوردها بأمر الله. فإذا كان له ما يورث فإنه يوصي لغير الوارث، فإذا كان له ابن أو له ابنة أو له زوجة فإنه لا يوصي لهم، طالما إن الحق تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، وإنما يوصي لمن لا يرث شريطة ألا تزيد على الثلث، وإن كان جمهور الفقهاء قد نزل بها إلى السدس لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير، فكان أبو بكر وابن عباس كل منهما يقول وددنا أن الناس قد نزلوا بهذه الوصية إلى السدس لقوله عليه الصلاة والسلام والثلث كثير. ولا يضار أحد في الوصية، لأن الحق تبارك وتعالى قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، يعني لا يضر أحدا في الوصية، فلا يمنع أحد الوارثين من إرثه فيدور عليه ظلما وعدوانا. وكذلك قلنا إن هذه الوصية لا يكون فيها باطل من الأباطيل، كأن يقام له مقام أو يمنع مثلا أن يبيع شيئا من دياره في الدنيا، فإن الميت لا علم له إلا بما يرى، والمستقبل عند الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا في هذه الوصية يوصي بمجانبة البدع كما قلنا. ومما ذكرناه أيضا مسألة المحتضر، والمحتضر هو الذي حضره الموت في وقت الاحتضار، فإذا حضر الموت قلنا أنه يتوجب على المسلم أن يحضره أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل العبادة والورع، لا يحضره الجهال الذين يدخنون في حضرة الملائكة بل يوزعون السجائر على بعضهم البعض، فلا غيبة ولا نميمة ولا سخرية ولا تهكم ولا ذكر للدنيا، وإنما تفريغ ذهن الميت عن الدنيا ليلقى ربه تبارك وتعالى وهو على الحق، رائدنا في ذلك حديث الإمام مسلم الذي روته أم سلمة، وهو حديث عمدة نحتاج إليه في كافة الخطب عن الجنائز. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض، وفي رواية بالشك أو الميت، قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرتم المريض أو الميت فلا تتكلموا إلا بخير، أو قال: فلا تلغوا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون أو يؤمنون على ما تقولون. فنحسن ظن الميت بالله، لحديث مسلم عن جابر رضي الله عنه، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعه جابر قبل وفاته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لأن الذين يقنطون الناس ويقنطون من رحمة الله أولئك هم الذين يتبعون سبيل الكافرين الضالين، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فكذلك إذا كان العبد لم يصلي في حياته فمره أن يتوضأ وليصلي ركعتين ولو بعينيه، ولو يعني يصليهما بغير وقوف، ولو صلاهما بالإشارة، ولكن يحسن الظن بربه حين يحسن عمله ليلقى ربه عز وجل، فلا يحضره شياطين الإنس والجن الذين يدعونه إلى الهدى ائتنا، وهم في الأصل شياطين يدعونه والعياذ بالله إلى السوء. عند هذا الحد توقفنا مع إلماح إلى مسألة تلقين الشهادة لا إله إلا الله، ولكن نقول لك ما سنسرده عليك اليوم هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حفظ السنة تاب، ومن ضيع السنة سقط والعياذ بالله ووقع تحت مطرقة غضب رب العالمين. فاحفظ ولا تضيع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أقول وبالله التوفيق، ما يتوجب عليك الآن أن تفعله إذا صدقت أن هذا الرجل أو أن هذه المرأة أو أن هذا الشاب في سياق الموت؟ تفعل الآتي: توجهه ناحية القبلة، ولسنا بدعة، فدائما احفظ الإذن عكاز الأعمى، طالما كان لك دليل، طالما كنت تستطيع أن تتكلم مع أي أحد في هذا الوجود. اسمع، جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحاكم والبيهقي، والحديث يحسن بطرقه وشواهده، جاء إلى المدينة يعني بعد الهجرة أو ساعة الهجرة، فسأل عن البراء بن معرور رضي الله عنه أرضاه، فقال: أين البراء؟ قالوا: مات يا رسول الله، وأوصى لك بالثلث، يعني بثلث ماله، وأوصى أن يوجه إلى القبلة. فلما أوصى أن يوجه إلى القبلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة، يعني لما توجه إلى القبلة، فكان البراء أول من توجه إلى القبلة حيا وميتا. فمسألة التوجه إلى القبلة هذه واجبة. كيف يتوجه المرء إلى القبلة؟ للعلماء في هذا قولان: القول الأول أن تجلس كما أنت الآن، يعني وجهك للقبلة كما أنت الآن، بحيث إن قدمك تكون في وجه القبلة ورأسك مسندة إلى السرير، وفي هذه الحال تضع وسادة ترفع بها رأس الميت حتى إذا ارتفعت رأسه كانت هي الأخرى في مواجهة القبلة. قد يقول أحد الناس أن القدمين الآن ستكونان في مواجهة القبلة، وهذا سوء أدب. لا، الميت سيغطى، ثم الميت لا حساب عليه، وهو الآن ليس في المسجد وإنما في بيته، فكذلك يوضع. هذا شكل من الأشكال. أما الشكل الثاني فإنه كالآتي، وهو الأرجح عند جمهور العلماء، لأنهم يحتجون فيه بحديث مروي في الصحيحين: الآن إذا أردت أن تجعل الميت ناحية القبلة كما أنت الآن، وجهك ناحية القبلة، لأن أنا الآن معطي ظهري للقبلة، أما أنت معطي وجهك للقبلة، ولكن شريطة أن تجعل الميت على شقه الأيمن. واستدلوا بحديث البراء بن عازب وهو في الصحيحين، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم البراء إذا حضر إلى النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة، فقال له: إذا أتيت مضجعك
فتوضأ وضوءك للصلاة واضطجع على شقك الأيمن، يعني على جنبك الأيمن. ثم قال له في نهاية الحديث: فإن مت مت على الفطرة. فهكذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رجح العلماء أن الميت إذا مات تجعله على شقه الأيمن، وكذلك تجعله في مواجهة القبلة. فإن كان نائما على ظهره فلا بأس. وطبعا هذه تخضع للحال التي يكون عليها الميت. إذا كان الميت في مواجهة القبلة بهذا الشكل، أو أنه الآن يحتضر، يعني هذا قبل موته، فتبدأ في تلقينه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض، وقام عليها سوق الجهاد، وتنزلت الملائكة والروح بأمر الله على الملائكة بها، وكذلك جاء الأنبياء بها، وهي كلمة التقوى، وهي الأثقل بين كلمات الله جميعا، وهي أيضا أعلى شعب الإيمان، وهي أفضل ما قال النبي والنبيون من قبله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث يرويه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لقنوا موتاكم، يعني من حضره الموت من المسلمين، ليس الذي مات، الذي تأكدنا الآن أنه في سياق الموت. قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لقنوا يعني من التلقين، وهي الإملاء، الإملاء شفاهة، تقول للرجل قل لا إله إلا الله، تملي عليه هذا، فإذا أمليت عليه هذا فإنه سيردده. لماذا؟ جاء في حديث مسلم عن عثمان رضي الله عنه: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الرواية الأخرى: من مات وهو يعلم أو وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. وفي حديث أبي داود عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح، قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك جاء في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال سعيد بن جبير، وقال إبراهيم النقعي، وقال غيرهما من التابعين وتابعيهم، هم أهل التوحيد يوم القيامة إذا خرجوا من النار، لأنهم ماتوا على التوحيد فلا يخلدون في النار. وبالمناسبة من مات على التوحيد مات وهو يعلم، يعني في قلبه مستقر أنه لا إله إلا الله، مخلصا من قلبه. والمخلص هنا ليس القائل باللسان فحسب، فما يفيد دوران اللسان والقلب لا يعتقد الصحيح من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المرجئة هم الذين قالوا نفصل العمل عن الأقوال، فقالوا طالما أنك شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم تأتي شيئا من المباني الأربعة في الإسلام أنت مسلم، وانتهت المسألة. فتساوى إيمان إبليس مع إيمان جبريل، وإيمان جبريل مع إيمان أحد المؤمنين، وهذا لا يصح من قريب أو من بعيد. فإذا احتججت علينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن الله عز وجل يقول للملائكة أخرجوا من قال لا إله إلا الله يوما خالصا من قلبه، نحتج عليك بحديث أبي سعيد في الشفاعة: وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، يعني هم صلوا لله عز وجل، يعني أدوا بعض الأعمال ولكنهم ارتكبوا بعض الذنوب التي تستوجب عذابا منقطعا في النار، فإذا خرجوا من النار أوقفوا على نهر الحياة، لأن المؤمنين إذا دخلوا إلى النار يموتون في النار، أما الكفار فإنهم لا يموتون ولا يحيون فيها، ولكن المؤمنون يموتون ويتمحشون، يعني يصيرون كالفحم، فإذا خرجوا وضعوا على نهر الحياة فردت إليهم الحياة تارة أخرى فينبتون فيها كما تنبت الحبة في حميم السيل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا رأى أهل الكفر أهل التوحيد على هذه الشاكلة خرجوا من النار ويدخلهم الله برحمته إلى الجنة، ساعتها تمنوا وودوا أنهم لو كانوا من المسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذا تفسير هذه الآية كما قال ابن جبير وغيره. يقول عمر: والحديث حديث موقوف، يعني من كلام عمر، ومثله لا يقال عن جهة الرأي، فلا بد له من إسناد. فإنه قد قال كما روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهم، قال: احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله، فإنهم يرون ما لا ترون ويسمعون ما لا تسمعون. الشيطان حاضر ويريد أن يفتنه، وكذلك الملائكة يحضرون، وكذلك يحضره خلق ليسوا بإنس ولا بجن كما قال عمر بن عبد العزيز. ولذلك قال الناس في أمثالهم: الإيمان أن تصدق بما لا ترى حتى ترى ما لا تصدق. أن تصدق في الدنيا أن هناك جنة وهناك نار والله لا تراه، فإذا كان يوم القيامة كنت فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. الآن أنت تلقنه، كيف تلقنه الشهادة مرة واحدة؟ قل له: قل لا إله إلا الله. فإن نطقها سكت، لا تعد عليه. لما؟ عبد الله بن المبارك وهو أحد الذين ملأوا طباق الأرض علما كان في سياق الموت، فقال له رجل: قل لا إله إلا الله، وأكثر عليه: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وقد يكون الميت في حال هي حال جيدة، كأن يكون ممن يقرؤون القرآن، كأن يكون ممن يذكرون الله. ولقد حكى لي من أثق في دينه وعلمه أن أحد الأموات وهو يحتضر كان يقوم فيقول للناس: قولوا لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فعلى هذا الأساس أنت تذكر الميت بلا إله إلا الله، حال قلبه أنه لا يفكر إلا في لا إله إلا الله. أما من ينطق باللسان فحسب دون العمل فقد خدع، وخدع نفسه وخدعه الشيطان. نسأل الله العافية وحسن العاقبة وحسن الخاتمة. الآن أنت تلقنه. قال عبد الله بن المبارك للرجل: إذا سمعتني أقول لا إله إلا الله مرة فأنا على ذلك، ولا تعد علي ما لم أتكلم بكلام. يستفاد من هذا أنك تقول للميت: قل لا إله إلا الله مرة واحدة، فإذا قالها وسكت ولم يتكلم بكلام أهل الدنيا بعدها فهو على الخير والحق. لكن إذا تكلم حاول أن تعد عليه، ولكن دون أن يمل. لما؟ لأن ممكن وأنت تتحدث مع رجل وتقول له: قل لا إله إلا الله، يتضجر ويتململ ويأتيه الشيطان فيجعلها ثقيلة عليه، فعندئذ يموت وهو يمل من لا إله إلا الله، فيموت على حال غير صالحة، ومن مات على شيء بعث عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تفكر عليه. دخل الشعبي يوما، وهو عامر الشعبي ذلك التابعي الجليل عليه رحمة الله، دخل على مريض وهو في سياق الموت يعني يحتضر، وأحد الناس يكثر عليه ويقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فقال الشعبي: لا تكثر عليه. فقال الرجل الذي هو في سياق الموت يعني المريض الذي يحتضر، قال: والله ما نسيتها حتى أدعها، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، ثم مات على ذلك. من الناس من إذا رأيته يموت يموت وهو يؤذن، لأنه كان مؤذنا في الدنيا. ومن الناس من إذا رأيته يموت يموت وهو يتلو القرآن. لكم جار هنا نحسبه من الصالحين ولا نزكيه، على الله، كان يجري عملية جراحية وهو في أثناء الغيبوبة وفي أثناء تناوله للمخدر حتى يجري هذه العملية قرأ سورة الشعراء كاملة دون خطأ واحد رغم أنه مسلم. فما بالك إذا حضرت الوفاة وهو على هذه الحال. ومن الناس من تسوء خاتمته والعياذ بالله، فإن أحدهم كان يطفف في الميزان يعني ينقص منه، فلما حضرته الوفاة إذا أراد أن يقول لا إله إلا الله قال: أدركوني. قالوا: ماذا؟ قال: لسان الميزان على لساني يمنعني من النطق بلا إله إلا الله. احذر من سوء الخاتمة، ونعوذ بالله من سوء الخواتيم. الآن أنت ذكرته بلا إله إلا الله وهو قالها ويتوفى الآن، فائدة يجب ألا تغيب عنك أبدا. وهذه من قيس العلماء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وبعضه عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: ليس المخبر كالمعاين. يعني إذا قصصت القصة على الرجل ليس كمن رآها بعينيه. والناس في أمثالهم يقولون: ليس من سمع كمن رأى وسمع. إذا حضرت الميت يجب ألا تفوتك هذه الفائدة. أنت الآن تحضره فآهنا رأيته وهو في نزعاته وسكراته وينتقل من حياته إلى مماته، إذا كان حتى شابا أو حبيبا أو أخا أو رفيقا أو ابنا أو والدا لك، حينما تراه في نزعاته وفي سكراته، هذه مشاهد تطرد عن النفوس ملذاتها وتطرد عن القلوب مسراتها وعن الجفون النوم وعن الأبدان الراحة، بل هي التي تجعل العبد يعمل لله تبارك وتعالى وتزج به ناحية العمل والاجتهاد لله عز وجل. فلا تحضر هذا المشهد لمجرد أنك سترى فلانا بعينك، ولكنك الآن ترى روحا تخرج من هذا العبد يصمت يسكت بعد أن كان يملأ الدنيا ضجيجا بصوته وبعمله، وهو الآن صاعد إلى الله تحضرك ملائكة الموت دون أن تراها. سبحان الله، فأي فائدة تضيع منك؟ اجعل من نفسك وقافة عند مثل هذه الحوادث. إذا مات الميت ووقعت الواقعة شق البصر، شق البصر يعني تعلق بناحية واحدة وفتحت العين، ولذلك الأموات يموتون وهم مفتوح العين هكذا، ويتركز البصر في ناحية واحدة، وهو ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. وقد أخبرتك أن حديث أم سلمة هو حديث عمدة، وقد رواه الإمام مسلم بعدة روايات. قالت أم سلمة: لما مات أبو سلمة شق بصره، يعني تعلق في ناحية واحدة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأغمض عينيه، يعني أقفل جفونه على عينيه هكذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. لما؟ لأن الروح حينما دخلت في آدم عليه السلام أول ما دخلت دخلت في عينيه، ولذلك نظر إلى جسده فأعجبه، ولم تكن الروح قد نفخت في بقية جسده فأراد أن يقوم فوقع. فهذا قول الله عز وجل: وخلق الإنسان عجولا، أو وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، هكذا لأنه تعجب. فإذا كانت الروح هي المكان الأول الذي دخلت فيه، أو العين هي المكان الأول الذي دخلت فيه الروح، فإن العين هي المكان الأخير الذي تخرج منه الروح. الروح تخرج وفيها رمق، يعني لو جئت مثلا بما أحل الله ذبحه من الطير ومن الحيوان، فإذا ذبحته وبعد أن تقطع رقبته تجده يرقص برجليه ويتحرك، فنقول إنه بيطلع في الروح. لا، هو خلاص الروح خرجت، وهذه بقية الروح في جسده، لأن الروح دخلت في العين وخرجت منها، بقيت بقية من الروح في العين، فهي تنظر إلى الروح وهي خارجة، فماذا تفعل؟ تغمض عيني الميت، لأنك إذا تركت منظره هكذا كان مشهدا قبيحا كما قال العلماء، وكان منظرا مفجعا ومفضعا يؤلم النفوس. ولذلك أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عيني أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه لما مات بعد غزوة أحد، لما انتقض عليه جرحه. ولذلك روى أبو داود في سننه أن رجلا عابدا اسمه أبو ميسرة حضر رجلا آخر يتوفى اسمه جعفر المعلم، فبينما هو يموت أغمض عينيه، فجاءه في منامه فقال: إن أعظم شيء علي أنك غمضت عيني قبل أن أموت. يعني هذا كان عظيما عند الله تبارك وتعالى. الآن الميت مات وأنت أغمضت عينيه، فماذا تفعل؟ أول شيء يجب أن يفعل أن تخلع له ملابسه جميعا، لا تترك شيئا من ملابسه عليه، لأنه ربما نزل شيء من الميت أنت لا تدري إياه، ربما كان في وسخ في بطنه، ربما كان هناك بعض الإفرازات، فتخلع ملابسه. ولا يترك الميت على الأرض، لأن الأرض تأكل أجساد البشر إذا ماتوا بأمر الله رب العالمين، إلا أجساد الأنبياء والشهداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، وكيف تصلك صلاتنا وقد أرمت، يعني صرت عظما رميما؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والشهداء. فالأرض بطبيعتها تأكل الجسد إذا وضع عليها، وتأتي الهوام التي تراها والتي لا تراها على هذا الجسد الميت بأمر الله رب العالمين، هذه سنن كونية لا تخالف. فماذا تفعل؟ لا تجعله على الأرض، لكن ارفعه على سرير، أو على لوح، المهم أن يكون مرتفع عن الأرض وعن سطح الأرض، وأن توجهه للقبلة كما اتفقنا، قدمه في مواجهة القبلة، وكذلك ترفع رأسه أو تجعله على جنبه الأيمن. خلعت له الملابس، غطه بسرعة بحيث تأتي بغطاء كبير وتجعل الغطاء تحت رأسه وتجعله تحت قدمه، تلفه يعني بهذا الغطاء كأنه كفن مؤقت. والسادة الفقهاء النجباء عليهم رحمة الله استفادوا بعض الأمور قالوا به، وهو أن مما تفعله عند الميت أنك تسجيه يعني تغطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سجي ببردة حبرة، حبرة على وزن علبة يعني فيها خطوط هكذا، كان رسول الله يحبها. فلما غطي النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر كما في حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح البخاري وعند النسائي، فرفع الغطاء وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. فإذا هذا جائز أنك تقبل الميت بعد الوفاة، إذا غطيته فتأتي لتفعل شيئا آخر. فم الميت لو ظل مفتوحا تدخل الميكروبات والجراثيم بسرعة شديدة إليه فينتفق فمه، ولو تركته أيضا لن ينتبق يعني لن يقفل فيظل مفتوحا. فماذا تفعل؟ تأتي بخرقة أو بعصابة أو بقماش، كل هذا مؤقت، فما مهم أن يكون هناك مخيط أو محيط أو مشابه، هذه أمور لا تهم. ثم تربطه من رأسه وتشد لحييه بحيث ينطبق الفم، يعني تغلق الشفتين هكذا، ثم تقوم بعملية تليين للمفاصل فتجعل الساعد يذهب إلى العضد هكذا، والرجل تذهب إلى الفخذ، ثم الفخذ تذهب إلى البطن. وإذا وجدت بعض الخشونة في الميت تفعل كما يفعل مع الأحياء. ماذا يفعل الحي حينما تأتي وأنت متعب من سفر بعيد؟ ماذا تفعل؟ تدخل لتأخذ حماما دافئا بماء ساخن. إذا تأتي بماء ساخن لتدلك للميت أعضاءه، لأن الماء الساخن سوف يكون يعني قائما بعملية التليين، لأن الدم توقف عن الجريان، وطالما توقف الدم عن الجريان فإذا أردت أن تحرك اليد انكسرت، وكسر عظم الميت ككسر عظم الحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يحذر من هذا، خاصة الحمقى الذين يغسلون، أنا لا أسميه إلا حمقى، وأحمق منه من يأتي به. دائما الذي يغسل هو المأمون، وهناك إخوة عزيزون يغسلون ابتغاء وجه الله، حتى إن لم تكن تحسن الغسل فاعلم كيف يغسل الميت، احضر غسل أبيك وغسل أمك وغسل حبيبك وغسل ولدك وغسل الميت، قل له افعل كذا وكذا وكذا وكذا. وسبحان الله أول ما يدخل هذا المغسل واحد بلحية موجود يبقى يجرفنا في عيشتنا هذه اليوم أو هذا اليوم، ويقول ما يقدره الشيطان عليه من الشتائم والسباب، وإذا تكلمت يا أخي هذا شغلي فأنا أعلم به مني. سبحان الله يا عيو القدير، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخالف إلى غيرها أبدا، فإياك والتفريط في مثل هذه الأمور. هذا رجل يقدم على الله، لو أن رجلا سيقدم على ملك من الملوك ماذا تفعل؟ وماذا يفعل؟ أنت تجهزه وتعطيه وتعطره وتفعل به الأفعيل، فكيف بمن يقدم على ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ وهذا ميت لا يستطيع الدفع عن نفسه، فأنت تدفع عنه بأمر الله حتى يقيض الله عز وجل لك من يدفع عنك إذا كنت في مثل هذه الحال. ربنا سبحانه وتعالى يقينا على الإسلام والسنة ويمتنا على الإسلام والسنة، اللهم أمين. فتقوم بعملية تليين المفاصل هذه، ولكن الماء الذي تستخدمه الماء الذي يطيقه الحي، لا تقل أنه ميت، فقد خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلى يوم بدر فقال إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر يا رسول الله تحدثوا أجسادا لا أرواح فيها؟ قال ما أنتم بأسمع منهم لما يقولون لما أقول، ولكنهم لا يجيبون، يعني الميت يشعر ببعض الأمور، فأنت لا تأتي بما يسلخ جلده وإنما تأتي بماء يطيقه الحي، فتقوم بعملية التليين هذه. بعدما قمت بعملية التليين هذه ادعو له، ولا يكون هناك نحيب ولا عويل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم عن أنس قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصدمة الأولى هي مفاجأة الموت، يقال لك فلان ما يحدث الآن، فلان ما قلتم الخد بشق الجيب، ليه يا رب عملت فيا كده، وبعد ثلاثة أيام أنا صابر الحمد لله رب، هذا ما يفعله الكفر. إنما المؤمن قال الحق تبارك وتعالى له: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كان عمر بالإسناد الصحيح يقول إذا قرأ هذه الآية يقول: نعم العجلان ونعم العلاوة، ربنا جعلها هدى ورحمة وجعلها هداية لك، استرجع قل إنا لله وإنا إليه راجعون. إن مات ولدك مات أولاد رسول الله، إن مات أبوك مات رسول الله وهو خير منا جميعا، وموته أشد مصيبة في الإسلام كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إن ماتت أمك ماتت عائشة وسارة وهاجر وخديجة، وكل هؤلاء من الكريمات العفيفات الطاهرات. استرجع، لأن الموت هذه سنة واقعة. الدنيا بنية للفناء والعمران بنية للخراب. لا يكن جزعك جزعا صبيانيا ولا هلعك هلعا نسوانيا، لا يجمع الله عليك بين الفقد والحماقة، وإنما جمع الله بينك وبين أخيك في الجنة والصبر في الدنيا. اصبر واحتسب، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ستوقف مع هذا الأمر، لكن يبدو أنه لا وقت له في يومنا هذا، لكن إن شاء الله ربما كان في الخطبة القادمة يتحدث عن أمر النحيب والعويل وما شابه. ولكن إذا فعلت هذه الأمور أدعو للميت. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة عند مسلم على أبي سلمة وقد مات وشق بصره فأغمض عينيه وقال: لا تلغوا ولا تتكلموا إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عصبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافتح له في قبره ونور له فيه. هذه دعوة رائعة من حبيبك عليه الصلاة والسلام تدعو بها للميت حين يموت. وهكذا تحقق أن الصبر عند الصدمة الأولى، يعني عند الخبر الأول. استقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، يعني تصور نفسك رجلا آخر وتلطم الخد وتشق والمرأة تفعل هذا الكلام، لو رأيته من أحد من الناس ستستقبحه، ستقول: هذا أمر شيء، هذا أمر عين، هذا خزي، هذا كذا كذا كذا، فلا تفعل ما تستقبحه أنت من الناس. فإذا دعوت الله تبارك وتعالى له بهذا الدعاء إياك ثم إياك ثم إياك بقراءة سورة ياسين، درج الناس على هذا. حديث أحمد عن معقل بن يسار وفيه: اقرأوا البقرة وآل عمران، ثم قال: واقرأوا ياسين، حتى قال: فهي قلب القرآن، اقرأوها على موتاك. قال الإمام الدارقطني: لا يصح في هذا الباب شيء، لأن الحديث فيه رجلان لا يعرفان باسميهما، يعني لا اسم لهما، والمتن منكر ومجهول تماما، والحديث مضطرب، فلا يصح أن تقرأ سورة ياسين اعتقادا أنها تقرأ على الأموات. ثم بعض الناس يقوم بعادة ما أدري، لكن ربما كانت عادة فرعونية. الميت حينما يموت يأتون برغيف خبز وببعض الملح والسكين توضع بجواره. أنا ما أعتقد أن هذه عادة فرعونية، لأنهم كانوا يعتقدون حياة أخرى للأموات في وادي الأموات تقريبا أو في وادي الملوك حسب العقيدة الفاسدة التي كانوا عليها. لكن ما معنى هذا؟ أنا رأيت هذا الكلام بعيني، ولو لم أكن رأيته بعيني والله ما تحدثت فيه. خبز رغيف عيش وملح وسكين، ما أدري يعني ما معنى هذا الكلام وإلى ما ترمز. ربما كانت طلاسم فرعونية قديمة. ثم أسرع، لأن من السنة الإسراع بالجنازة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها عليه أو تقدمونها إليه، عليه في مسلم وعليه في البخاري. ثم قال وإن كانت غير ذلك يعني غير صالحة فشر تضعونه عن رؤوسكم. إذن الإسراع بالجنازة ليس معناه الإسراع بالنعش، ولكن الجنازة فيها الغسل وفيها التكفين. يقول الناس لا لن نفعل كذا إلا إذا جاء أبوه إلا إذا جاء أخوه. أقول مسافر فيمكث يوما وليلة، خاصة إذا كانت الأجواء حارة في مثل هذه الأيام، وحتى لو كانت باردة كرامة الميت دفنه كما تعلمنا من حضراتكم. فكيف تؤخر هذا الميت؟ وما هي الحكمة في التأخير؟ عجل بسرعة تغسيله وعجل تكفينه وعجل بدفنه أيضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، له الثناء الحسن وله الحمد الحسن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا أخشى الفقر والإقتار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الآن نقول أفعل الجنازة، لكن هناك مشكلة كبرى تحدث، وهذه المشكلة مما عمت به البلوى في ديار المسلمين، وهي مشكلة النعل. إذا مات الميت اجتمع أبناؤه أو اجتمع إخوانه وبدأوا في تسطير النعل. بشرى لهذه دمنهور الكرام، توفي فلان الفلاني، ابن المرحوم فلان الفلاني، أخ المرحوم فلان الفلاني، ونسيب الحاج فلان الفلاني اللي مات السنة اللي فاتت، وكذا. وتكتب أسماء طويلة عريضة، وخصوصا إذا كانوا في الأرياف أو في عائلة من العائلات التي لها ارتباطات معينة، يكتب الحاج فلان ولا يكتب اسم فلان قبل فلان، وإذا نسي اسم واحد جاء معاتبا لا معزيا، وتفشل الأمور. هذا من فعل أهل الجاهلية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى حذيفة أو روى حذيفة عن رسول الله أنه نهى عن النعي، نهى عن النعي. أي نعي هذا الذي نهي عنه؟ نعي أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية إذا مات الميت جاءوا برجل يركبونه على دابة، يعني على حمار أو بغلة أو حصان، فيمر بين القبائل ويقول مات فلان ابن فلان. الجمهور على أن هذا النعي هو النعي الباطل المنهي عنه، وإن كان الأحناف قد خالفوا وقالوا ربما ليكثر المصلون والمستغفرون له. ولكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعى النجاشي ملك الحبشة، قال إن أخا لكم مات بالحبشة قوموا فصلوا عليه. وفي الحديث الآخر أنه نعى قواد مؤتة الثلاثة، قواد مؤتة الثلاثة سيدنا زيد بن حارثة وسيدنا جعفر بن أبي طالب وسيدنا عبد الله بن رواحة على الترتيب نعاهم. فهنا قال العلماء إذا مات الرجل مثلا ويصلى عليه وقت العصر، فقل في صلاة الظهر أمام الناس لا في مكبر الصوت إن فلان مات وسوف نصلي عليه العصر في هذا المسجد، فيبلغ الناس بعضهم بعضا. أما ما يحصل من المفاخرة بالأنساب والمفاخرة بالأحساب والمفاخرة بأن فلان الفلاني مات، هذا كله حرام وبدعة ومعصية لله تبارك وتعالى ومنكر من المنكرات العظيمة. لأن أحدا لا ينتفع بهذه الأحساب حينما يموت. ربما اعترض أحد الناس وقال يعني الآن الدنيا واسعة ونريد أن نعلم الناس. يا أخي لو وضعت يدك في جيبك ستأتي بمن يعيش في أمريكا عن طريق رسالة في التليفون، عن طريق البريد الإلكتروني، عن طريق الهاتف، عن طريق التلغراف. هذه كلها طرق سريعة. الناس الآن العالم كله قرية واحدة، فلماذا السيارة التي تخرج وتطلق الناس وتقد المضاجع الساعة 3 صباحا في شارع اتساعه ومساحته عرضا 4 متر تسير سيارة لأن فلان مات؟ والله سمعت بكاء الصغار مدة ساعة أو تزيد، بسبب هذا الأحمق الذي أساء التصرف ودخل في الشوارع الضيقة. يفعلون هذه الأمور ولا يظنون أن إثما يقع عليه. وتسمع الأعاجيب والله، السرداق المقام سوف تشيع الجنازة، يعني حتى القراءة خطأ في خطأ، حتى الاسم ينطق خطأ، وربما أجر فلان الفلاني ليتكلم بصوت توفي فلان، كان يقرأ مجلس أخبار، شيء يدعو إلى السخرية ولا يدعو إلى احترام هذه العقول. لا تعارض الشرع، الشرع لا معارضة عقلية له، لابد أن تأتي بحديث آخر يعارض ما تفعل. والأحاديث لا تتعارض، والآيات أبدا لا تتعارض. إذن مسألة النعي بهذا الشكل مسألة محرمة التي نراها، إنما النعي أن تقول للناس سنصلي صلاة العصر على فلان وهو مات ظهر، أو في صلاة الصبح تقول مات فلان الفلان، أو تتصل بالناس، إنما قريب ونسيب وجميع عائلات دمنهور وجميع عائلات مصر وفلان 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 وفلان. نعوذ بالله من الحور بعد الكور والنقصان بعد الزيادة. اتق الله والزم غرز نبيك صلى الله عليه وسلم، واسلك طرق الحق ولا تستوحش من قلة سالكيها. رسول الله أدى إليك المعنى يوم الهجرة، سار في طريق لا يسير فيه الناس، وسار الناس في طريق مزدحم، ليقول لك أهل الحق غرباء في كل زمان وفي كل مكان. واعلم أن الميت يعذب بهذه الأمور إن لم يكن قد أوصى، وإن فرطت أنت فرب الأرض والسماوات لا يضل ولا ينسى، وإنه سبحانه وتعالى الذي يحاسب عباده على النقير والقطمير والصغير قبل الكبير، فلا تكن سرا في إيذاء ميت من الأموات، خاصة إن كان حبيبا قريبا لك. هذه أمانة جعلت في أعناقكم، احفظوها وعلموها من وراءكم. للحديث بقية إن كان في عمرنا بقية إن شاء الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اقض الدين عن المدين، اللهم فك أسرانا، اللهم رد غائبنا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا مبينا، اللهم ارفع راية الحق وراية الجهاد، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم احدا، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم يا رب العالمين ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم قنا شر الأوجاع والأوبئة والطواعين، اللهم قنا شر الأوجاع والأوبئة والطواعين، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم احفظ علينا قوتنا، اللهم احفظ علينا أسماعنا وأبصارنا، اللهم لا تهلكنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم بفقرنا إليك وغناك عنا إلا غفرت لنا، اللهم بغناك عنا وفقرنا إليك إلا غفرت لنا، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، لا غنى لنا عن رحمتك، إن كنا عصيناك يا رب العالمين فلا تعاجلنا بالعقوبة، فإنك تمهل الظالمين الكافرين فكيف بالموحدين من أهل لا إله إلا الله. اللهم رد عنا الأوجاع والأوبئة والطواعين، اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين اجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك، اللهم لا تكلنا إلى من لا يكلأنا، اللهم لا تكلنا إلى من لا يكلأنا، اللهم لا تكلنا إلى من لا يكلأنا، اللهم فك كروب المسلمين، اللهم فك كروب المسلمين، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم لا غنى لنا عن بركتك فبارك لنا في أرزاقنا وفي أولادنا وفي نسائنا، واهد العصاة من أمة محمد، اللهم اهد العصاة من أمة محمد، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم ارزقنا عافية كعافية الطفل، اللهم ارزقنا عافية كعافية الطفل، اللهم أصح أبداننا ولا تمرض قلوبنا، اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.